بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة الثانية، نظرة تحليلية في كتاب الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه في كتابه الذي دفعه لابن الحنفية: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صدقت يا مولانا وعليك منا السلام. هذا الخطاب والذي يعبر عنه بوصية كتبه الإمام الحسين سلام الله عليه إبان خروجه من المدينة، وضمن فيه أهدافه وختمه بخاتمه، ودفعه إلى أخيه محمد بن الحنفية رضوان الله عليه، ثم خرج. وهذا الكتاب يعد بمفاصله التي فيه تعد تصريحات للإمام سلام الله عليه، وهذه المواصل أو المفاصل تحتاج في واقع الأمر تسليط الضوء والدراسة، يعني أن نسلط الضوء على تلك المفاصل والفقرات، لأنها تصريحات واضحة من الإمام سلام الله عليه، حتى توضع هذه الحركة وهذه الثورة التي قام بها في موضعها الصحيح. الجانب الآخر، هناك كتاب آخر أيضا كتبه الإمام، إلا أن الأول كان في المدينة والكتاب الآخر كان في مكة. طبعا الكتاب الأول الذي تلونا بعض فقراته على مسامعكم رواه ممن رواه الأعثم في كتابه الفتوح، وهو في القرن الرابع، ويعد من أقدم المصادر التاريخية. وأما الكتاب الثاني رواه المجلسي في البحار عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، بأن الحسين سلام الله عليه كتب كتابا ودفعه إلى محمد بن الحنفية، أو أرسله إلى محمد بن الحنفية، لأن الكتاب كتب في مكة. الإمام خرج من المدينة وذهب إلى مكة المكرمة ومكث فيها فترة، لما أراد الخروج من مكة كتب الكتاب الآخر وبعث به إلى محمد ابن الحنفية رضوان الله عليه. هذا الكتاب يتضمن أيضا معاني جليلة وعالية يجدر أن نقف عندها ونسلط الضوء عليها، وهذا ينسجم مع عنوان موضوعنا هذه الليلة، وهو نظرة تحليلية حول كتب الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذا الكتاب ذكر فيه الإمام سلام الله عليه نقاط جدا مهمة. ماذا يقول فيه؟ أما بعد، فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. وإن كانت العبارات مختصرة، ولكن تحمل في طياتها مضامين جدا عالية. وأريد أن أتحدث معكم في موضوعنا هذا أيها الإخوة في نقطتين. أما النقطة الأولى، ملابسات خروج الإمام من المدينة سلام الله عليه، حيث الكثير يطلب بتسليط الضوء على السيرة، لكن تلاوة السيرة بالطريقة التقليدية المتعارفة لا نقول لا فائدة فيها، لأن الوقوف على كلام المعصوم كله فائدة. لكن في مثل هذا العصر نحتاج إلى كثير من الشروح والتوضيحات لبعد الزمن والابتعاد الناس عن الأهداف الحقيقية التي أرادها الإمام سلام الله عليه، ولذلك نلجأ للشروح، وهذا ما يعبر عنه اصطلاحا بفقه السيرة. فقه السيرة يعني لا نقف على تلك المفاصل التي تذكر كنصوص تاريخية ونقرأها بالشكل القصصي، لا، إنما نقف على مفرداتها ونحاول أن نحلل مفردة مفردة، لأنها تتضمن معاني. هذا جانب. الجانب الآخر، هذه القضية لا نستطيع أن نؤطرها بإطار تاريخي، كما تقدم في ليلة البارحة أن المسألة التاريخية لا نتعامل معها كحقبة زمنية، إنما هذا الزمن يحوي في طياته كثير من المبادئ والمواقف الإنسانية، وهذه ما تتموضع في موضع أو تؤطر بإطار اسم زمن. ولذلك يخطئ البعض اللي يقول أنكم عندكم يا شيعة ترجيع لهذا التاريخ وترديد لهذا التاريخ في كل سنة المتعلق بموضوع الحسين، هذا يعتبر مشروع تاريخي، لماذا أنتم تصرون على هذه القضية؟ طبعا هذا اللي يقول هذا الكلام مع احترامنا لا يعي وعيا واضحا على أن التاريخ ابتنت عليه أو يبتنى عليه كثير من المواقف المعاصرة، ونجد للتاريخ انعكاسات حية في واقعنا، وقد ذكر في ليلة البارحة شيئا من هذا. إذن النقطة الأولى ملابسات خروج الإمام، والنقطة الثانية الوقوف على مفاصل كتب الإمام سلام الله عليه لنأخذ منها شيئا من التحليل. ولكن طيب المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. الإمام عندما كتب الكتاب تضمن فيه نقطة وهو الإصلاح، ولكن دعونا نعرف الملابسات لخروجه سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. أولا، طبعا هناك حالة تراكمية في عهد صاحب الشام، السلطة التي كانت في الشام، وصراع مع الإمام الحسن كان صراعا مرير انتهى بقتله بالسم سلام الله عليه. ثم بعد ذلك جاء الحسين، وكان هناك شبه هدنة، الإمام سلام الله عليه ملتزم ببنودها. لقد البعض يثير هذا الإشكال، لماذا لم يثر الحسين في عهد معاوية؟ لا يتمكن الإمام سلام الله عليه، وقد أبرم هناك هدنة بين الحسن وبين القوم، فالإمام ملتزم بآدبيات هذه الهدنة. ولكن عندما وصل الأمر إلى مخالفة شروطها، الشرط تم على أنه إذا مات صاحب الشام خلاص يترك الأمر للمسلمين، هم يختارون الأصلح، ولا شك بأنهم سوف يختارون الحسين لأنه الأصلح إذا أكل الأمر إلى عقلاء القوم، إلى عقلاء الأمة. لاحظ جانب آخر، مات الرجل، ولكن قبل أن يموت ولى ابنه يزيد على الأمة الإسلامية، ولما تولى الخلافة بعث بكتاب إلى المدينة إلى والي المدينة، تأخذ البيعة من الناس عامة وتأخذها من الحسين خاصة. البيعة، تأخذ البيعة من الناس عامة ومن الحسين خاصة. الإمام ما هو موقفه من هذه القضية؟ يراد منه بيعة، وبيعة لمن؟ بيعة ليزيد بن معاوية. ولا نريد أن نخوض في الجوانب السلبية المتعلقة بيزيد لأنها أشهر من علم، ونريد أن نرتقي بحديثنا إلى مستوى آخر، أن الإمام الحسين سلام الله عليه ينظر إلى البيعة من خلال مدرسة ذات سمات خاصة. تعرفون إخوتي إيش معنى البيعة عندنا؟ البيعة في مدرسة أهل البيت تعرفون شنو معناها؟ يعني لما يخرج المهدي وأضع يدي في يده وأبايعه، تدرون إيش معنى هذا؟ تضع يدك في يد الإمام العسكري، في يد الإمام الهادي، في يد الإمام الجواد، في يد الرضا، إلى أن تصل يدك في يد علي بن أبي طالب، في يد رسول الله، في يد نوح، في يد موسى، في يد آدم. ومن ها هنا يأتي موضوع الوراثة عندما يزار الحسين ويقول: ونقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. الحسين حلقة ضمن مشروع إلهي متكامل من ضمن برامج التناغم بين الإمام والأمة، أخذ البيعة أني أبايع إمام بهذه السمات، رجل ممثل لله في الأرض ويحتوي على مجموعة من الخصائص والتي مكنه الله، أعطاه الله إياها عز وجل، كالعلم والتطهير والعصمة وغير ذلك. وتصل تلك السلطات إلى جانب السلطة التشريعية، هناك أيضا يناقش العلماء سلطة تكوينية وغير ذلك. إذن الإمام سلام الله عليه ينظر إلى البيعة من خلال هذا البعد العظيم جدا. هل هذا يمكن يتأتى لرجل مثل يزيد بن معاذ؟ فجانب آخر، يعني أبايع يزيد يعني أعطيه شرعية. كيف الإمام سلام الله عليه لو أردنا أن ننظر إليها بأبسط أبعادها؟ يعني أبايعك يعني أعطيك شرعية. هل يمكن الحسين سلام الله عليه يعطي شرعية وهو الذي كان يقول مثلي لا يبايع مثله؟ هذا الرجل يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، مثلي لا يبايع مثله. ما هناك نوع من الانسجام بين هذه المدرسة وتلك المدرسة، بين هذا النموذج وهذا النموذج. الحسين سلام الله عليه يلتفت إلى رجل يقول: تعال إلى بيتنا أريك ريش، زغب ريش جبريل وهو ينزل بالوحي على جدنا. هذا وليد الوحي والقرآن نزل في بيته. لو نظرنا إليه بهذه النظرة البسيطة بما يمتلك الحسين من سمات وخصائص ترتبط بالوحي وبالله عز وجل، لا يمكن أن مثل هذا يبايع ذاك. ولذلك الإمام سلام الله عليه امتنع عن البيعة، والإيضاح للأمة يحتاج إلى مقدمات جدا كثيرة. ليش؟ لأمن الخلل واسع، والبون بين الأمة وإمامها الحقيقي أيضا واسع، فيحتاج إلى وقت كثير ومقدمات كثيرة للإيضاح للناس. فاكتفى الإمام بهذه المقولة: مثلي لا يبايع مثله لأن فلان يفعل كذا وكذا. وأبرز الإمام الجوانب الحسية القريبة من أذهان الناس، أما الحالة الفكرية، أما مدرسة أهل البيت المتعلقة بالخلافة والبيعة، لا يسع الإمام الوقت، لا يسعه الوقت أن يطرح ذلك كله في ذلك المعترك السياسي الصاخب على الإطلاق، يحتاج إلى وقت. ومن جملة مشروع الإصلاح عند الإمام إبراز هذه المدرسة المتعلقة بأهل البيت بكل سماتها العلمية والثقافية وغير ذلك. إذن الإمام في بدء الأمر أعلنها صريحة أنه لا يبايع، لأنه متولد عن مدرسة ذات سمات خاصة، ذات منطلقات معينة، ذات منهجية خاصة لا تلتئم ولا تنسجم مع المدارس الأخرى المطروحة في الساحة. وفعلا كتب كتابة بعدما امتنع عن البيعة، وهذا يعتبر خروج من الإمام سلام الله عليه، وكتب الكتاب وختمه بخاتمه ودفعه لابن الحنفية، وضمن فيه مضامين جدا عالية حتى لا يلتبس على الناس مشروع الإمام سلام الله عليه. وسوف أتعرض في طيات الحديث كيف أن الإمام رسم منهجية وحدد كثير من القضايا، وكان واضحا جدا مع الأمة التي كانت في ذلك العصر، بل ومن يلحقها من الأمم القادمة. ماذا قال في كتابه؟ دعونا نقف على مفاصل هذا الكتاب كما نصت عليه المصادر التاريخية. ماذا قال؟ قال: وإني، طبعا أول تشهد بالشهادتين سلام الله عليه، وتعتبر في التاريخ يذكر على أنها وصية منه سلام الله عليه. ماذا قال؟ قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما، أداة إنما عند النحاة أداة حصر، يعني أهدافي محصورة فقط فيما أذكر، لا يتأول أحد ويتقول علي بأقاويل أخرى. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق الله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. وختم الكتاب بخاتمه ودفعه إلى محمد بن الحنفية وخرج من المدينة سلام الله عليه. وكان خروجه كان فيه خوف، تلك الشعراء يعبرون حسب مضامين الآيات التي وردت في قضية موسى خائفا يترقب، وكان خوف الحسين أن هذا المشروع لا يتم، يعني مشروع الإصلاح الذي فيه إنقاذ الأمة، منطلقات خوف الإمام هو هذا سلام الله عليه. وقد انجلى، يقول خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خروج موسى النبي اللي ما يكون هو خائف على نفسه وإنما يخاف على الأهداف المرتبطة بمشروع السماء ألا تتحقق. ولذلك عندنا رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفت ماذا يقول في هذه الرواية، لما سألوه قالوا يا أمير المؤمنين الله يقول خائف، خائف من شنو؟ خائف على نفسه موسى؟ الأنبياء يخافون على أنفسهم؟ إذا كانوا عارفين الهدف والغاية ومؤمنون بقضيتهم يخافون؟ ماذا أجاب أمير المؤمنين بمعنى قوله؟ قال خاف موسى من غلبة الجهل، أن يتغلب الجهل، وأوجس في نفسه خيفة موسى، يقول خاف من غلبة الجهال، بمعنى قوله سلام الله عليه، لأن إذا كان يتحكم بالساحة الجهال، نقاص العقول، نقاص الثقافة، الذين لا يمتلكون أي خصائص ومقومات تؤهلهم لمشروع إصلاحي، لمشروع إنساني، العالم يخاف من هؤلاء. ولذلك من مشاكلنا المعاصرة أن نجعل العلماء قضيتهم التخصصية تنزل في مستوى الشارع، وهذه من أكبر المشاكل اللي نعانيها هالأيام. شنو؟ يجي لك واحد مثلا القضايا التي تدار في أورقة في 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 أروقة العلم تصبح على مستوى الشارع يحكم فيها عامة الناس، فيصبحون العلماء في حرج، إن سكتوا قالوا هزموا، وإن تكلموا لم يفهموا، من قضية مصطلحات وقضية تخصصية. وهذا القضية اللي صارت لأمير المؤمنين سلام موسى، أيضا يعاني من هذا الإشكال، من غلبة الجهال. والحسين أيضا يخاف من غلبة الجهال. والإمام سلام الله عليه، طبعا هذه تقريبا النقطة الأولى، ملابسات خروج الإمام امتناعا من بيعة لرجل ليس بكفوء يراه الإمام سلام الله عليه لأن يضطلع بهذا المشروع قيادة الأمة. ثم بعد ذلك الإمام سلام الله عليه أعلنها صريحة ولم يبايع، ثم توجها بحركة ولم تكن فقط نظرية في كتاب، خرج، خرج أخذ عياله ونساء وأطفاله وطلع الإمام سلام الله عليه. ولذلك دائما يقولون بريق النظرية وظلام التطبيق، الإمام الحسين بريق النظرية والتطبيق هو له بريق أنظر من النظرية وأجمل من النظرية، تطبيق في ساحة الواقع سلام الله عليه، يعني عند كلمته سلام الله عليه. وفعلا خرج الإمام، جاء إلى مكة، ثم لما عزم على الخروج منها أيضا كتب الكتاب الآخر ودفع به إلى محمد بن حنفي. نأتي إلى نقطتنا الثانية أيها الإخوة الكرام، وهو مفاصل هذا الكتاب الذي كتبه الإمام سلام الله عليه. المفصل الأول أن الإمام شخص، قد البعض يسأل يقول أنت طرحك لهذا الموضوع ما الغاية منه؟ يعني أنت حدثت تقريبا ربع ساعة وأكثر، إيش غايتك؟ شو تريد الهدف من هذا؟ تحليل كتاب الإمام ماذا ينفعنا في عصرنا؟ ينفعنا في حركات الإصلاح، نحن نريد منهجية للإصلاح. إحنا ما نريد منهجية للإصلاح؟ يجي واحد يقول والله أنا أريد أصلح، أنا عندي حركة تصحيحية في مسار الشيعة. طيب من أنت؟ عطنا برنامجك، شنو هدفك؟ لابد أن نطلع على مشروعك، عندك رؤية، عندك رسالة، عندك غاية، ألا يحق لنا أن نسأل في ذلك؟ يحق لنا. ولذلك الإمام سلام الله عليه شخص أن الأمة تحتاج إلى إصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح. إصلاح ماذا؟ إصلاح بس في قضية واحدة ولا في مجموعة قضايا؟ خلينا نشوف شو يقول في نقطة ثانية. شو يقول؟ يقول لم يبقى من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء، أو خسيس عيش كالمرعى الوبيل، ما لي أرى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. شوف هالتعبير الدقيق على شدة الفساد اللي كان في عهد الحسين، إلى درجة يقول ما بقي في هذه الدنيا من الخير إلا صبابة كصبابة الإناء. إيش معنى؟ لما واحد يشرب كاس ماي يشرب الكاس كله إلى آخره، ويجي بعدين ينكسه وتنزل من نقطة، يقولون العرب هذه يسمونها صبابة. يقول ما بقى من الخير في الدنيا إلا مثل هالنقطة اللي تامة في الكاس بعد شربه، صبابة كصبابة الإناء، أو خسيس عيشا كالمرعى الوبيل. مرعى هاج عليه المطر إلى أن أغرق، لا فائدة فيه، أغرقت الأمة بالفساد. ثم بعد ذلك يقول ما لي أرى الحق لا يعمله به والباطل لا يتناهى عنه. إذن الإمام شخص أن الأمة يوجد فيها فساد عقدي، لأن صورة الأمة صورة الإمامة غير واضحة في أوساط الأمة، صار خلط في هذه القضية. الإمام شنو سماته؟ ما هي صفاته؟ يجيبون الناس، يجيب الله، هذه قضية عقدية تم فيها الاختلاف. إذن هناك فساد عقدي، ولذلك ثورة السيدة الزهراء سلام الله عليها ثارت لأن هناك خلل عقدي. مسألة الإمامة لا تعرف، أو أرادوا أن لا يعرفوها بسماتها الحقيقية، وكانت هي أول خارجة تطالب سلام الله عليها بالإمامة، حتى قالت وأنا زحزحوها عن أبي الحسن وهو الطبين بأمور الدنيا والدين. هذا الإمام أن يكون طبين، يعني خبير بأمور مو بس الدين، بأمور الدنيا والدين. أما والله لقد قدموا، بمعنى قولها استبدلوا القوادم بالأذناب، تعبير جدا راقي. الطير في جناحه ريش كبيرة يسمونها القوادم، هي اللي تساعد على التحليق يطير، وأما الأذناب تساعد الطير على شنو؟ على الهبوط. شوف هالتعبير الجميل عند السيدة، التشبيه الراقي، تقول استبدلوا القوادم يعني العوامل اللي ترتقي بهم إلى أعلى بالأذناب اللي تهبط بهم في واد سحيق. إذن الزهراء سلام الله عليها تطرح إشكالية الإمامة أنها مو معروفة عند الأمة، ما تركوا لها المجال أن تفهم بحسب نظرة السماء. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، يعني لله مشروع ذو سمات خاصة. الإمام الحسين جاء من هذا المنطلق، أرواحنا له الفداء. إذن الإمام شخص بأن هناك فساد والقضية تحتاج إلى إصلاح، فخرج لهذا الإصلاح. إذن إيش نفهم حركة الإمام سلام الله عليه؟ نفهم بأنه بملء الفيه نقول ذلك، أن حركة الإمام حركة مهدوية بامتياز. حركة الإمام حركة مهدوية، يريد أن يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. نعم، إذن حركة الإمام حركة مهدوية، وكلهم هدات عليهم السلام، وإنما المهدي الآن آخر المهديين سلام الله عليه. الإمام الحسين حركته مهدوية بامتياز، يعني عندما يريد أن ينزل للإصلاح ينزل بثقله العلمي، بثقله الاجتماعي، بثقله الثقافي، بثقله الروحي، بثقله المعنوي. الإصلاح يحتاج إلى كل هذه المقومات، والإمام جدير أن يقوم بها سلام الله عليه. إذن المفصل الأول أن الإمام يريد أن يصلح. طيب النقطة الثانية ما هي؟ الإصلاح يحتاج إلى آليات ولا ما يحتاج إلى آليات؟ يحتاج إلى آليات، يحتاج إلى برنامج متكامل. خل نفهم من الحسين ما هو برنامجه في هذا المشروع الإصلاحي. النقطة الأولى التي وضعها الإمام الوضوح، أن يكون الإنسان واضحا مع الناس. لابد أن يكون الإنسان خاصة إذا اطلع بمشروع أيا كان ذلك المشروع لابد يكون واضح ويا الناس، صحيح ولا مو صحيح؟ حتى لا يغرر بالناس. أما شعارات والمواقف مخالفة للشعارات، أما تصريحات والتطبيقات مخالفة للتصريحات، هذا نرجع إلى مسألة النظرية، بريق النظرية وظلام التطبيق. الإمام واضح، كيف كان واضحا؟ بهذا الكتاب: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، مشروعي أن أمر بمعروف وأنهى عن منكر. جميل، أنت واضح يا حسين. طيب، ما هو أيضا منهجك؟ المنهج اللي أنت تريد تخرج به حتى تكون واضح أكثر، شنو منهجيتك في هذا الإصلاح؟ البعض يقول أنا عندي منهج تقريبي، البعض يقول أنا عندي منهج تصليحي أو نصطلح عليه بتصحيحي، يقول أنا عندي بعض الأخطاء أشوفها وأنا أريد أن أصححها وأرجع النقاط وأضع النقاط على الحروف. البعض يقول لا، عندي حركة تقريبية بين مدرسة ومدرسة. البعض يقول عندي مشروع كذا. أنت يا أبا عبد الله، حتى تكون واضحا للأمة، ما هو منهج هذا الإصلاح؟ يعني سيرتك في هذا الإصلاح شنو؟ مدرستك شنو؟ من أي منطلق تنطلق أنت في مشروع الإصلاح؟ يجاوب الحسين شو يقول؟ وأسير، كمل الكتاب، وأسير بسيرة من؟ بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب. الحسين واضح ولا مو واضح؟ احنا عندنا في الثقافة الإسلامية علي بن أبي طالب خليفة رابع، ليش الإمام تجاوز هذه المرحلة الطويلة من تاريخ المسلمين؟ ليش؟ يبي يقول أنا شيعي بس، واضح بعد سلام الله الاعتقاد به أصلا هو مكون مكونات التشيع سلام الله عليه، لكن نريد أن نقول هذا التعبير لتقريبه إلى الأذهان. يقول أنا متولد من هذه المدرسة، واضح الإمام الحسين ما يقص على أحد. يقول أنا يا جماعة منهجي في الإصلاح لا طريق كذا ولا طريق كذا، مع احترامي لهؤلاء سبحت هو. وهذا هو المنهج الإنساني في التعاطي مع الآخرين إذا اختلفنا معهم، أني أنا والله ما شتر في الآخر، لكن أنا أطرح مدرستي بكل جرأة وكل شجاعة، ليش أنا مانع؟ ولذلك الإنسان عليه أن يكون بهذه الطريقة، يكون واضح أنا والله أنتمي إلى أهل البيت، إلى مدرسة أهل البيت، ما أرى المدرسة الفلانية، ما احترامي لها ولا أجرح. مثل أسلوب الإمام زين العابدين في خطبته في الشام، شو اللي قال الإمام زين العابدين؟ تكلم على أحد؟ سب أحد؟ قال أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن من عرج به جبريل إلى السماء، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب. يتكلم عن نفسه ولا يشتر في الآخرين، لاحظ. إذن الإنسان الشجاع اللي يروم الإصلاح ويقوم بحركة إصلاحية أو تغييرية مو على أكتاف الآخرين، وإنما هو يكون في مقدمة المشروع بمنهجية صحيحة. وهنا نقول الإمام كشخص منسجم مع هذا المشروع، الإمام كشخص بينه وبين تلك المنهجية تناغم، تناغم. يعني عندما يقول أنا أريد أن أعمل بكتاب الله، تشوف الكتاب القرآن مطبق في حركة الإمام سلام الله عليه، وهذا ما كان يقوله أمير المؤمنين والحسين على هذا النهج: والله ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت. تطبيق. ولذلك ما صار القرناء للقرآن جايين هكذا، لا، وإنما لأن القرآن يتترجم في خطواتهم عليهم السلام. إذن الوضوح، الإمام كان مشروعه واضح. إحنا مع شديد للأسف نصطدم، يخالف، ولأني كنت بطرح هذه القضية في موضوع اللي نزل إعلان عن عنوانه وهو الصراعات، لكن ما يمنعنا نستفيد في هذه المفصل أو في هذا المفصل نطرح هذه القضية بشكل مختصر. البعض يقول أنا عندي بعض القضايا التصحيحية وعندي بعض الرؤى، لكن مع الأسف تشوفه مو واضح في قضيته، هدف بعيد، ولكن يعطي شعارات ويعطي تصريحات غير ما في نيته وفي هدف، يخالف. وهذا يعتبر تلبيس على الناس، يعتبر شنو؟ تلبيس على الناس. لابد أن تكون واضح. أنت لما تريد تتكلم عن الحسين، هل فعلا قصدك الحسين في حد ذاته، أم أنك تكفر بالفكرة الدينية من أساسها؟ صار واضح. أما تجي تتكلم وتقول الأضرحة والذهب وحفرة 15 متر وغير، أنت ما تريد الحسين، أنت عندك غاية أخرى. أفصح عن غايتك. الحسين يعتبر حلقة في القضية الدينية، هي تنتهي في آخرها إلى الله عز وجل. شو تريد تشتبي تقول؟ ولذلك فرعون جدا كان شجاعا، ولو كانت شجاعة سلبية لكن شجاع الرجل. لما إجا موسى بدعوته كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، سوى أراد أن يقتله، لكن كانت الفراعنة في ذلك العصر، كانت الحضارة المصرية عندها نوع من الرقي، فيها قضاة وفيها محاكم، وكانوا ما يأخذون الإنسان هكذا، وإنما هناك تقاضي يعني، وعندهم بعض سمات التمدن. الحضارة الفرعونية معروفة، كانت تعد مثل أمريكا في ذلك الوقت، مثل أمريكا عندنا الحين، تعتبر حضارة ضاربة، عندها نظم وعندها يعني نظريات، وعندهم قوانين وسنة، عندهم القوانين، وتعتبر من الحضارات القديمة، 5000 تاريخ الفراعين. شاور جماعة ما يقدر يسوي هالقضية، عندهم برلمان وعندهم كذا ويشاور، وعندهم جماعة، عندهم هذا النوع من التقدم. شاور جماعته، ولا لو كان متسلطا لقتل موسى وانتهى من عنده. قال دعوني أقتل موسى، ايش رأيكم؟ يشاور، دعوني خلوني. قالوا لا لا، أرجئه وأخاه، خلنا شوي نشوف موضوعه شنو، ايش اللي عنده، ايش قضيته، نبحث في موضوعه، أرجئه وأخاه. بعد ذلك فرعون أدرك بأن الخصم الحقيقي مو موسى، خصم الحقيقي من هو؟ الله. سوى انتقل، نقل جبهة القتال إلى الخصم الحقيقي. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يريد يحارب الله، أن أدرك بأن موسى هذا رسول من الله، إذن لازم يقتل الله، سوي لي صرح. بنى له صرح، تقول الرواية، وصعد بسهم ورمى نحو السماء. بعض الروايات تقول أن الله أمر جبريل أن يغرس السهم في بحر من الدم، وقال أرجعه إليه، فاعتقد بأنه قتل الله. إذن فرعون أدرك بأن الخصم الحقيقي هو الله. ولا لما يجي لواحد يقول الأضرحة والأضرحة، ذول المساكين جايين من منهج إلهي في قضية الأضرحة. أول من وضع ضريح على الأرض من هو؟ الله. جعل الكعبة، كعبة حجارة نطوف حولها، وأعظم من قبر الحسين، نتوجه إليها 5 مرات في الصلاة، أعظم قضية الحسين. الحسين نزوره ونعوذ، لكن 5 مرات نتوجه طول عمرنا، نتوجه حق هذه الحجارة ونطوف حولها. ولما إجا أبرهة أراد يهدمها، قتل جيش بأكمله، أول من دافع عن ضريحه هو الله. إذن بطبيعة الحال أنت في قولك هذا لا تريد الحسين، تجعل الحسين جسر لقضية أخرى. خلك واضح مع الناس، قل أنا كافر بالفكرة الدينية، وأني لا أرى هذا القرآن ولا أرى هذا الدين. أما تجي من تحت ما يصلح الكلام. إذن الوضوح، أي إنسان يأتي بمشروع أو دعوة أن يكون واضحا طالبوه بقضيته. وإحنا ما عندنا إشكال مع الأعور الدجال، لا طلع ترى ما نخاف من عنده، اللي واعي مثلكم ومتربي تحت منبر الحسين ما يخاف من الأعور الدجال. ليش؟ لأن سالفتنا معروفة من بدايتها إلى آخرها، وذلك ما نخاف لا من سفياني ولا من دجال، إلا من ضعاف القلوب واللي ما يحضرون هذه المجالس، واللي ما أخذين التشيع اسم فقط بالهوية، لكن ثقافة تحصين إيماني ما عنده. أيام الحسين تعطي هذه التحصينات الثقافية. إحنا مشروعنا واضح، أول محمد، أوسطه محمد، آخره محمد، بل كلنا محمد. يجي واحد يقودنا في النص ما يصير. إحنا مشروعنا واضح، من محمد النبي إلى محمد المهدي، معروف قضيتنا واضحة. دجال ما يدخل في الخط، سفياني ما يدخل في الخط، إلا الجهال الذين لا يمتلكون وعيا كافيا أو ثقافة دينية محصنة. ولذلك الإنسان الشاب عليه أن يحصن نفسه. كثير من الدعاة في وسط التشيع خرجوا الآن، واتبعهم كثر. هؤلاء الكثر كالريشة التي تميلها الريح حيث مالت. ليش؟ خاوي من داخل، خاوي ما عنده ثقافة، من داخل مو محصن عقديا. ولذلك الإنسان إذا كان متضامنا مع أهل البيت بفهم مشروعهم ما يروح لا مع دجال ولا مع سفياني ولا مع واحد يدعي السفارة الخاصة ولا واحد يدعي المهدوية ولا غير ذلك، لأنه فاهم القضية بشروطها بأبعادها ومرتبط بمرجعية قوة الدين كامنة فيها، حماة الوحي المراجع. فإذا كان مرتبط بهؤلاء العلماء الأجلاء ما يروح لا يمين ولا شمال، قضية واضحة. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه كان واضحا من أبرز سمات حركته الوضوح، إلى درجة قال بسيرة جدي لا يشتبه أحد وسيرة أبي علي بن أبي طالب، أمشي على مهج هذه المدرسة، أن بعد النبي يأتي علي بن أبي طالب، وأنا واضح من الناس، إذا أحد يبغي هذا يجي. وهذا قال في آخر الكتاب، شو اللي قال؟ قال سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، فمن قبلني بقبول الحق، أنا أعتبر هذا حق، الله أولى بالحق، يبيني بهالقضية، مؤمن بهالمشروع، حياه الله يجي، ما يبي في أمان الله، والله يحفظه. إذن محل الشاهد، الإمام سلام الله عليه كان واضحا في مشروعه، حتى هذه الحيثية عند استقراء كتابه ومفاصل كتابه لم يغفل حتى هذا الموضوع، أن الحسين يرفع هذا الشعار بأن منهجه في مشروع الإصلاح على سيرة النبي وسيرة علي بن أبي طالب. علي بن طالب معروف لما جاءته الخلافة عنوة الإمام اختلف مع غيره ممن سبقه كثيرا، في كثير من الأمور اختلف، في النظرة الاقتصادية، في فتياه، في أحكامه الشرعية، لأنه سلام الله عليه باب مدينة علم النبي ما يحتاج إلى شيء، بل هم اللي كانوا يحتاجون إليه ويرجعون إليه، حتى قال عمر في أكثر من موطن لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. هذا معروف أن الإمام سلام الله عليه متمكن علميا، أرواحنا له الفداء في، والناس تحتاج إليه سلام الله عليه. والطريقة الثانية الإمام سلام الله عليه التي أوضحها في مفاصل كتابه بأبي وأمي، أنه سلام الله عليه حدد الجهة التي يتصارع معها. في البداية قال مثلي لا يبايع مثله، وفي الكتاب الآخر الذي كتبه في مكة قال ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. كان الإمام قال النصر، إيش معنى يقول الفتح؟ إذا الإمام عنده شفرة، يستخدم مصطلح قرآني الفتح. لما نقول كلمة فتح حتى علماء أخواننا السنة يعرفون إيش معنى، هذه إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى شنو؟ إلى مدرسة، مو إشارة إلى شخص، إشارة إلى مدرسة. الفتح فتح مكة، لأن النبي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، طائفة من قريش ما زالت متعصبة للباطل حتى أن دخل النبي وفتح مكة، دخلها عنوة عليهم لما تمكن من قوة وجاء بجيش قوام 10,000، حاصرهم في البداية فكريا بالهدنة التي أبرمها مع قريش، ثم بعد ذلك دخل عليهم مكة فاتحة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك الإمام النبي صلى الله عليه وآله شنه الأدوات اللي استخدمها لهذا الفتح؟ لأن العلماء شيعة وسنة يقولون الفتح مو مكة بشكل مباشر، الفتح الهدنة التي كانت قبل الفتح، قبل فتح مكة، تهادن مع قريش 10 سنوات من دون قتال، استفاد النبي من الهدنة، بث الثقافة، لما وضعت الحرب أوزارها سوى النبي بث أصحابه في الأقطار اللي زودهم بالعلم، وراحوا يثقفون الناس، وانتشر الإسلام حتى حاصر مكة فكريا، حاصر مكة. وهو الأسلوب، أسلوب الدعوة هكذا، أنك إذا أردت أن تدعو إلى قضية بالعلم بالفكر، ليس بالسيف والمقارعة، وإنما بالحوار. تعال اجلس معي، عندك علم تفضل جيب علمك، اطرح أدلتك، وإحنا نرحب بمشروع حوار المذاهب اللي تم في هذه البلاد المبارك. هذا أسلوب جيد، أن الإنسان يأتي بما عنده من علم ويأخذ، أنا أتناقش معه ونصل إلى مفترق طرق، أو نصل إلى نقطة نتفق عليها. إذن بطبيعة الحال الإمام عندما يقول أنا على سيرة النبي صلى الله عليه وآله، لأن من سيرته ليس الابتداء بالحرب، وإنما بث الثقافة والتعليم وتعليم الناس وتثقيفهم سلام الله عليه، وهذا من الطرق التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة الشرك، وفعلا بث الوعي. فالإمام يريد هذا النهج. جانب آخر، الإمام أشار إلى هذه القضية لم يدرك الفتح، يعني مضامين فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة صنفت أولئك الطائفة بتصنيفات حتى في القرآن، يسمون المؤلف قلوبهم، يسمون غويلمة الفتح، يسمونهم شنهو مسيلمة الفتح والغويلمة والمؤلف قلوبهم، كل أسماء اللي أسلموا بعد فتح مكة، وذلك يعطونهم أموال حتى النبي يستألف قلوبهم لعل ترق قلوبهم للإيمان وغير ذلك، لكن البعض بقي على ما هو عليه. فالإمام سلام الله عليه حدد الجهة التي يتصارع معها، يقول نفس الجهة التي كان يقاتل معها النبي عندما يدخل الحرب، ينادون أعلو هبل، والنبي يقول الله أعلى وأجل، نفس القوم، لا صراع قبائل ولا صراع بطون، إنما هو الصراع الأزلي بين الحق والباطل، صراع قابيل مع هابيل، صراع نوح مع النمرود، صراع موسى مع فرعون، صراع النبي مع قريش. ومن ها هنا النبي دخل في هذا المشروع لأنه من ضمن مشروع الله، ولذلك يقال له السلام عليك يا وارث، وارث هؤلاء أنت، أنت حق وهؤلاء باطل، أنت تقاتلهم وتصارعهم. ولذلك الحسين مثلي لا يبايع مثله، وقال اللي ما يلحق بي ما أدرك الفتح، يعني نهج النبي في محاربة أولئك الذين ناوؤوه صلى الله عليه وآله، وحذر من شرورهم النبي التي سوف تكون في المستقبل، وهي مبثوثة تلك الأحاديث في مصادر المسلمين إزاء هذه الفئة. إذن بطبيعة الحال الإمام كان هذا خروجه وكان هذا منهجه. النقطة الأولى، يعني حتى نعطي خلاصة قبل أن نختم، أمن الإمام سلام الله عليه شخص بأن هناك مفاسد، وشخص بأنه لابد من إصلاح، وهذا الإصلاح إلى سماته ومنهجيته، منهجيته على سيرة النبي وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأنه شنو هذه الحركة وضوح فيها، ثم سلم، أنه حركة سلمية. ولذلك قال في كتابه سلام الله عليه ومن رد علي هذا، ما قال أقاوم، من رد علي هذا أصبر، يعني الإمام الحسين إمام السلام ورسول السلام، ما جاء ليضع حزاما ناسفا، وما جاء ليبدأ القوم بقتال، وإنما هو الذي كان يقول في كربلاء لا تبدأ القوم بقتال قط حتى يبدأوا، وكان يمانع الابتداء بالقتال سلام الله عليه، لأنه خرج للسلم سلام الله عليه، ولغة السلام أرواحنا له الفداء، وطبقها في الواقع إلى أبعد الحدود، حتى خرج إليهم بكل الصنوف والأشكال، مرة يضع مصحف على رأسه، مرة يلبس عمامة النبي، مرة يلبس درع النبي، أليست هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ قالوا اللهم بلى. قال أليس هذا درع النبي أنا لابسه؟ هل هذه بردة النبي أنا ملتحف بها؟ أليس هذا فرس النبي أنا معتل صهوته؟ أليس هذا سيف النبي أنا متقلد؟ خاطبهم بكل اللغات، حتى بلغة الخرقة والحديد، قد بعض الناس ما يفهمون، قال لهم أنا ابن فاطمة، أليس جعفر الطيار عمي؟ أليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ ما فهموا هاللغة. راح جاب عمامة، عمامة شنو؟ قماش، عمامة قماش، لكن النبي شرفها بلبسه إياه، هذا تاج لبسه النبي صلى الله عليه وآله وباركه المصطفى. قال أليس هذه عمامة رسول الله أنا لابس؟ في ناس ما يفهمون، يمكن له من طريق الخرقة والدرع والسيف، وحتى هذه اللغة أيضا فشلت. خاطبهم حتى باللغة شنو؟ الشيمة الموجودة عند العرب، النخوة. قال ارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، جزنا من دين جزنا من عمامة نبي، من درع، من سيف، من تراث حديثي، من تراث قرآني، من مقومات أنا أملكها، أنا ابن بنت النبي. أنا ابن... إذا ما تفهمون هاللغة يا جماعة، أنتم عرب، عندكم نخوة، عندكم شيم، أنا نازل ضيف عندكم، وعيب الواحد يقتل ضيفه. أنا في العراق الضيف. الإمام الحسن لما طعن بخنجر مسموم تقول الرواية صعد على المنبر قال: نحن ضيفانكم فاتقوا الله فينا، احنا ضيوف عندكم، اتقوا الله، اتقوا الله. وأفلس القوم حتى من هذه اللغة سلام الله عليه. وتحرك الحسين أرواحنا له الفداء. وتعال شوف القراءات مع شديد الأسف من المسلمين، شوف القراءات من غير المسلمين، شوف غير المسلمين شلون يشيدون بالحسين، واحنا في جرايدنا الحسين مغرر به، واحد مقصوص عليه، وبعضهم يقول خارج لطلب السلطان، مع انه يقول: وما اولهني في مصادر المسلمين كاف، وما اولهني الى اسلافي كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلام. انا ذاهب للموت، من لحق بي استشهد، أنا ذاهب إلى الموت. السلام عليك يا أبا عبد الله. الله أكبر يا حسين. الحسين يخرج من مدينة جدة، ولكن قبل يطلع لازم يروح يودع المصطفى صلى الله عليه وآله. نعم أبكوا، هذا يوم البكاء، أنا ما عندي حال، لكن لعل التعابير هذه ترقق القلوب. إجا إلى جدة لاذ برسول الله، وانكب على القبر واشتكى إلى الرسول، رأى النبي في عالم الرؤيا، قال: جد خذني معك. اشتكى إليه ما يجد. ترى الحسين شكواه مو بس ما يلاقيه في ذلك الزمان، يشتكي من هذه الأمة حتى ما يجري عليه هذه الأيام، ولا أدري ماذا يأتي التاريخ من فجائع أيها الأخوة. نعم لاذ بقبر جده يشتكي ما يجد، وإذا بالرسول يقول: جد خذني معك، ضمني إلى صدرك، لا أريد هذه الدنيا. يقول: لا يا حسين، ارجع، ارجع إلى الدنيا، لك مراتب لا تنال إلا بالشهادة يا حسين. وين داك يا جا أداه في هذا الظهر، ضمني عين داك يا جا أداه في هذا الظهر، علني يا جد من با الوزماني أستهل، ضاق بي يا جد من فرط الأساك، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شي، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي. ها ها، الصرخة، الصرخة اللي يقول الإمام الصادق رحم الله، تلك الصرخة التي من أجلنا. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، بافتجاع ونداء يا حب يا حسين، بافتجاع ونداء يا حب يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابقين، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلا، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا وحسينا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين ألا من مناد وحسينا وعاد الحسين إلى منزله يتهيأ للخروج هناك طفلة يقال لها فاطمة وكانت عليلة لا تستطيع على القيام يقول الرواة جعلت تحبو حتى وصلت إلى أبي عبد الله وانكبت على قدميه أبي خذوني معكم لا تتركوني وحيدة لما شافت الهوادج يحطونها على النياق وعماتها زينب أم كلثوم يركبون أخواتها سكينة والباقيات وإذا بها دموع تجري على خديها بويا وياكم اخذوني بويا وياكم اخذوني أسرج الخيل وحط فراشكم لو حود الليل يا ابويا على فراقكم ما ظل لي هي حيل ابويا دخلوني عبد الله الطفل عندي والله بلشت يرد وحشتكم يسليني على فرقاكم هي ايمان بحيل فرقاكم وذايبة من الهضايا هي متشبدي خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى إخواني في عزاء شاركوا في عزاء الحسين سلام الله عليه يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بالحسين الوجيه بجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه اللهم شاف المرضى اقضي جميع الحوائج لا سيما أوصانا بالدعاء اللهم احفظ زوار الحسين اللهم احمي مقام العقيل زينب وما حوله اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك لأرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلوات.